أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ المثل. قال: الكنز هو المال المنفور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار صف العرف سواء كان من الذهب أو الفضة المشكوكين أو غير المشكوكين أو غيرهما من الجواهر. هذا كانت لكم ملاحظات من أن يبدو أنه لا يختص بخصوص الذهب والفضة المشكوكين، وإن كان التعدي بالأشكال أحوط. ثم يقول: وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين، هذا الكنز الذي عثر عليه في بلاد الكفر، أو غيرهم، يعني غير الحربيين، يعني في بلاد الكفر المعاهد غير الحربيين، أو في أرض مملوكة له، أو في بلاد الإسلام، لا فرق في ذلك كله، أو في بلاد الإسلام. في الأرض الموات، في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك إذا وجده هناك، أو في أرض مملوكة له، لا يعني للواجد، وجد كنزا في أرض مملوكة له بالإحياء، ملكها هذا الواجد بالإحياء أو بالإبتياع، اشتراها من شخص وملك هذا الابتياع وجد كنزا فيها، او بالابتياع. فقط هاي الصورة، وهي ماذا كان الكنز في ارض مملوكة للواجد بالابتياع، يقيدها بقيد مع العلم بعدم كونه ملكا للباء، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين. إذا كان يعلم بأن هذا الكنز ليس ملكا إلا للبائعين، كما لعله الحال الغالبة في الكنز، على الغالبة في الكنز أنه يعلم أنه ليس ملكا إلا للبائعين، مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين. وسواء كان عليه أثر الإسلام أو لا، ففي جميع هذه يعني الصور يكون ملكا لواجده، وعليه شنو؟ الخوم في كل هذه الصور، من دون فرق في بلاد الحرب في بلاد الإسلام. عليه أثر الإسلام، ليس عليه أثر الإسلام، في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالإبتياع، لكن فقط قيد بهذا القيد. وهذا هو الصحيح كما تقدم سابقا، ونحن من جانا إلى النتيجة، وهي أنه يدخل في باب الخمس، فيجب عليه الخمس ويتملك ماذا؟ الباقي. ثم يقول: ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين. هذا هو يمكن أن يكون مو استثناء، لما نقول استثناء، لكنه استدراك، ويتبدل رأي المصنف في هذه الصورة، وهي صورة ما إذا كانت الأرض التي وجد فيها الكنز مملوكة له بالإبتياع، لكن مع احتمال أن يكون الكنز مملوك لمن؟ في قبال الصورة السابقة، وهي أنه مع العلم بعدم كونه مملوكا لأحد البائعين. يعني هنا يقول لا، لو فرضنا أنه كان احتمال أن هذا الكنز مملوك لأحد البائعين، هنا ما نحكم به عليه بذلك الحكم، وهو انه يكون لواجبه ويجب عليه اداء خمسه، او لا، يقول لا، في هذه الصوره يجب عليه التعريف، يجب عليه التعريف. شوف البايع السابق الاول، فان عرفه وذكر علامات له اعطاه اياه، والا فالذي قبله، البايع الذي قبله، وهكذا إذا نفاه الجميع في هاي الحال يتملكه ويجب عليه الشنو؟ الخمس. قال: ولو كان في أرض مفتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين. عرفه المالك قبله، عرفه للمالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله، وهكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس. وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة. إذا عرف المالك الذي قبله، فإذا عرفه للمالك الذي قبله ودعاه قال نعم هذا لي، أعطاه إياه بلا سنة بلا حاجة ولا بينة. الكلام يقع الآن في هذه الصورة التي ذكرها الماتم، وخلاصتها أنه يملك الأرض التي وجد فيها الكنز بالإشياع مع احتمال أن هذا الكنز لأحد البائعين. في هذه الصورة يقول يجب عليه التعريف، وإذا لم يعرف الجميع حينئذ يتملك الكنز ويجب عليه أداء الخمس. يبدو أن القضية لا تفرق بالبيع، لا فرق بين البيع وبين بقية النواقل، واضح. لو انتقل إليه بماذا؟ بهبة، بطلحة، ظهر أنه لا يفرق في ذلك. البيع ذكر لعله في العبارة من باب المثال لمطلق الشنو، لمطلق النواقل. إذا انتقل إليه، دخلت إليه أرضا لبيع هبة صلح ووجد فيها سنو، كان يأتي في هذا الكلام. الجواهر ذكر أن هذا بلا خلاف أجده فيما بيننا، يعني هذا الذي ذكره الماتن. ونقل عن المنتهى للعلامة الإجماع عليه، لكن الظاهر هذا الاتفاق إنما هو بالنسبة إلى الشق الأول مما ذكره الماتن. يعني الماتن ذكر أمرين في الحقيقة، الأمر الأول هو وجوب التعريف، هاي المسألة. الأمر الثاني أنه إذا لم يعرف الجميع شنو تملكه الواجب مع وجوب أداء شنو خمسة، أن هذان أمران. الاتفاق المنقول في لحظة المنتهى وذكره غير المنتهى العلامة، ظهر أنه بالنسبة إلى الأمر الأول، يعني بالنسبة إلى لزوم شنو تعريف، لا بد من تعريفه للبائع السابق وإلا في السابق، وهكذا. وأما أنه بعد إنكار الجميع وعدم معرفة الجميع لهذا الكنز يتملكه الواجد أو لا، هذه مسألة محل خلاف فيما بينهم كما هو ظاهر. ذهب جماعة إلى أنه يتملكه كما ذكر السيد الماتن مطلقا، وذهب آخرون إلى أنه لقطة تجري عليه أحكام الشنو اللقطة. وفصل جماعة آخرون بينما إذا كانت عليه كان عليه أثر الإسلام فيكون لقطة، وما بينما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام فيكون شنو لواجبه وعليه ماذا الخمس. على كل حال استدل على وجوب تعريفه، على وجوب التعريف للمالك السابق السابق بأمور. الأمر الأول الذي استدل به على وجوب التعريف هو ما نقل عن العلامة في المنتهى وغير العلامة في المنتهى أيضا، وحاصله هو التمسك بقاعدة اليد، حيث أن اليد إمارة على الملكية، فحينئذ يجب الرجوع إلى اليد، فإن عرفه كان له، وإلا سقطت يده عن الاعتبار. إذا ما عرف وأنكر سقطت يده عن الاعتبار باعترافه بأن المال ليس له، ووصلت النوبة إلى اليد التي شنو قبله، لأن اليد التي قبله إنما لم نبذ عليها لوجود المانع، والمانع ماذا؟ اليد اللاحقة. إذن هذا المانع باعتراف اليد اللاحقة بأنه ليس الكنز لها، تعبيرهم تحيا اليد السابقة. حينئذ تصل النوبة إلى اليد الشنو السابقة، هم يعرض عليها الأمر، يعرف هذا الكنز. فإن عرفه أخذه بلا بينة، وإلا شنو كاذب، وهكذا. هذا هو الدليل. فهذا الدليل في جهة إجمال، في جهة إجمال من ناحية أن صاحب هذا الدليل والمستدل لهذا الدليل هل يعتبر أن اليد يد السابق على الكن هل يعتبرها يد فعلية أو يعتبرها يد شنو سابقة؟ بالنتيجة هذا المالك السابق للعرض قبل البيع لا يشكال أنه كانت يده على الأرض وما فيها، وكان صاحب يد على الأرض وعلى ما في جوف الأرض، لكن هذا الوقت قبل البيع. بعد البيع صارت يده يد شنو مو فعلية، سابقة صارت مو واضح بعد البيع، لأن صاحب اليد الفعلية من هو؟ هو المشتري. صاحب اليد الفعلية على الأرض هو المشتري، وصار البائع المال سابقا صاحب يد سابقة على ماذا؟ على الأرض، وليس صاحب يد فعلية. وهذا بالنسبة إلى الأرض الأصل واضح جدا، لا معنى لأن نقول بعد البيع يبقى المالك السابق صاحب يد فعلية علينا على العارض، واضح هذا. صاحب اليد الفعلية هو منه؟ هو المشتري، بالنسبة إلى الأصل واضح جدا. أما بالنسبة إلى السابع، إلى الكنز الموجود في جوف العارض، واضح تبقى يد المالك يد فعلية على هذا، أو تكون يدا شنو سابقة. وأكو ثمرات تترتب على هذا، أكو دعوة بأنه يبقى صاحب يد فعلية على لكن مو على العرض، يعني هو ماذا باع؟ ماذا باع؟ باع العرض. فاضح هو لا يعلم بوجود كنز في جوفها، إذا الكنز ما داخل في البيع حتى تنتقل اليد من البائع المن إلى المشتري، وإنما هو لعله جاهل بوجود كنز فيها، فهو لم يبع الكنز وإنما باع العرض. قد يقال أن بيع العرض يستلزم أن تكون اليد الفعلية للشنو للمشتري بالنسبة إلى العرض، وأما بالنسبة إلى ما في جوفها فتبقى يد المالك السابق يد فعلية بالنسبة إلى ما في جوفها، واليد علامة على الملكية فيجب دفعه شنو إلى الهيرة الدعاء. هذا احتمال. احتمال آخر أن نقول لا، أن هذا لا ليس ناظرين، لا يفترضون أن اليد فعلية بالنسبة للمالك السابق حتى على الكن، وإنما يفرغون عن كونها يد شنو سابقة، واضح يد ليست فعلية، يد سابقة كانت يده على من؟ على الأرض وعلى الكنز وعلى ما في جوفها، كانت يده يد شنو سابقة. لكن يقولون أن هاي اليد السابقة، هاي اليد السابقة بالنسبة إلى الأصل ليست علامة على الشنو على الملكية بلا أشكال، لأن الملكية طبعا انتقلت علما إلى المشتري بلا أشكال، فلا تكون اليد السابقة بعد البيع علامة على الملكية بالنسبة إلى الأصل إلى الأرض، لكنها تكون علامة على الملكية بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى تابع الأرض، بالنسبة إلى ما في جوف الشنو؟ جوف الأرض. ما في جوف الأرض لم يدخل في البيع، هذه نقطة مهمة، واضح؟ لم يدخل في البيع، واضح؟ فإذا لم يدخل في البيع حينئذ نشك في أنه هل يتبع الأرض في البيرة فيدخل في ملك المشتري أو هو ضاق على ملك من؟ ملك البائع. شكنا في الملكية وإلا يد البائع ارتفعت بناء على احتمال الثاني حتى عن الكنز. لكن الكلام في أن هذا الكنز هل يتبع الأرض التي وقع عليها البيعة الملكية، هذا عندما يبيع لديها الأرض وما يتبعها وما في جوفها، أو لا أنه لا يتبعها؟ فإن شك الملكية، إذا كان شك الملكية نقول حينئذ يأتي هذا الاستدلال أنه كانت يد المالك السابق على هذا الكنز، كان صاحب يد على هذا الكنز، واضح؟ واليد السابقة على معلمة على الملكية، فيلتزم بأنه ملك علما لذاك. هذا الدليل الأول مع توضيحات. هذا الدليل اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول هو الموجود فيه الجوابر إلى إشارة في مصباح الفقيه ذكره صريحا. حاصل هذا الاعتراض هو أنه لا بد أن نفرق بين اليد على الشيء مباشرة وبالاستقلال، وبين اليد التي تكون على الشيء بالتبع وبالواسطة. واضح أن اليد التي كانت للمالك على الأرض أرض يد شنو؟ يد مستقلة، يد استقلالية بالمباشرة، هو يده على الأرض، استولى على الأرض المالك، لكن يده على ما في جوف الأرض ليست بالاستقلال، وإنما هي فيه بالتبع بلا أشكال بالتبع. طيب نحن يده المفروض أصلا بما كان يده وجود كنز، ولا كان يعني وجود كنز يبيع الأرض ويتركب، إذن هو ما عنده خبر للكنز. فإذا يده على الكنز يد شنو؟ يد تبعية ليست استقلالية، واضح. فيقال أن اليد التي هي علامة على الملكية لقول المطلق، لا احنا ضعنا قبل هذا البيان، قبل هذا الاعتراض الأول على الوجه الأول هو أنه التمسك باليد لإثبات وجوب التعريف هذا لا وجه له. هذا الاعتراف أن إثبات وجوب التعريف كما هو المدعى استنادا إلى قاعدة اليد هذا لا وجه له، لأن قاعدة اليد إن تمت فتكون عمارة على من؟ على الملكية. وإذا عمارة على الملكية إذا شنو؟ فهي استحقت، واضح؟ حتى إذا ماكو دعوة، حتى إذا لم يعرفوا ملكه، لأن اليد علامة على شنو؟ عمارة على الملكية. فإذا كانت عمارة على الملكية اليد وتمسكنا بقاعدة اليد، حينئذ يكون هذا ملكا لذاك، هو ملك لذاك بمعنى التعريف. تعريف على المحل معنى ادعاء ذات نتوقف انه ذات يدعي لا حتى الى ما ادعى، ومن كل اليد علامة وإمارة على الملكية فيكون ملكا له. لو فرضنا كان ميتا نطيل ورثته، لو كان مجنون نطيل ولية، لو كان صغير نطيل ولية، لماذا؟ لان اليد علامة على شنو؟ الملكية. الجمع بين قاعدة اليد استدلال بقاعدة اليد على وجود التعريف هذا لا وجه له. هذا الإشكال الأول، هذا أنه لا يصح الاستناد إلى قاعدة اليد لإثبات وجوب التعريف، لأن قاعدة اليد إذا تمت فيتدل على أن الشيء ملك لذاك، وإذا كان ملكا له حينئذ لا يتوقف ملكيته على ماذا؟ على ادعائه من قبله ومعرفة من قبله وفحص من قبلنا، لا يتوقف على ذلك، ومن كل يجب دفعه. فالاستدلال على وجوب التحريم بقاعدة اليد هذا لا وجه له، هذا الاعتراض الاول. جواب عن هذا الاعتراض بهذا الكلام اللي انقلنا عن مصباح الفقيه، وحاصله هو هذا كما قلنا، هو التمييز بين اليد التي تثبت على الشيء استقلالا وبين اليد التي تثبت على الشيء بالتبع. واضح؟ يقول ان اليد التي تثبت على الشيء استقلالا هذه إمارة على المنفية بلا قيد وبلا شرط. اليد التي تثبت على الشيء استقلالا هذه إمارة على المنفية بلا اي قيد، ولذا هذه اليد لا تتوقف المنفية التي تدل عليها على الادعاء ولا على الفحص ولا على التعريف، ما توقفت. واما اليد التي تثبت على الشيء بالتبع كما في محل الكلام، يعني المفروض ان اليد بالنسبه الى الكنز يد شنو؟ بالتبع لا بالاستقلال. يقول ان اليد التي تثبت على الشيء بالتبع اماريتها وكشفها عن الملكيه كشف ناقص، يحتاج الى تثمين، يحتاج الى ضميمه، وهذه الغنيمة هي ماذا؟ هي ادعاء المالك بأنها تتعدى له، هذا يحتاج. فإذا لا بد من عرضها على المالك، فإن عرفها وادعاها تعطى له بلا بينة، تعطى له بلا بينة. ليش؟ لأن هذه اليد يد كشفها عن الملكية ضعيف، ليست كاليد ثابت على الشيء استقلالا، كشفها يكون ضعيف، حيث ان كشفها عن الملكية ضعيف، حينئذ يحتاج الى ماذا؟ الى ضم الادعاء، فحص، تعريف، يعرض عليه الشيء، عرفه، حينئذ يعطى له بلا سنة بلا بينة، بينة من احتاج، لكن التعريف لا بد منه. واضح؟ ويقول ان السر في ذلك، السر في هذا هو هذا، هو انه في اليد التبعيه، في اليد التبعيه الشيء خصوص الكنز في محل كلامنا، واضح انه هذا هو يده وحدها لا تكون على مواقع على الملكية، لا تكون على هو ما يوجد به أصلا، يجهله لا يعلم به، كيف يكون ملكا له؟ ولو كان يعلم به لأخذه ولما أبقاه في ماذا؟ في الأرض التي باعها. إذا المفروض في محل كلامنا هو الجهل بذلك الشيء وعدم العلم به. إذا كيف تكون يده التبعية عليه على أعمى وكاشف عن ماذا؟ عن ملكيته، هذا صعب الالتزام به. فلن يحتاج إلى الادعاء، إلى التعريف، إلى الفحص، فإذا ادعاه يعطى له بلا دليل. وبهذا يتم الدعاء عن الاعتراض الأول. يقول لا معنى حينئذ من الجمع بين لا معنى حينئذ من الاستناد إلى قاعدة اليد لإثبات وجوب الشنو؟ التعريف. ليش؟ لأن قاعدة اليد التي نستند إليها في المقام هي اليد الشنو؟ تبعية للاستقلالية. اليد الاستقلالية لو كانت هذه علامة على الجنسية بلا قيد ولا شرط فلا بد من إعطائه ودفعه إلى عرفها ولم يعرفها، ادعاها ولم يدعيها. لكن حاجة من اليد المستدل بها بالنسبة إلى الكنز هي يد تبعية، وهذا فهذه اليد التبعية لا تكون علامة على المنفية إلا بضم الادعاء والتعريف. فإذا لا معنى من الاستناد إلى قاعدة اليد لإثبات وجوب التعريف، فيدفع الاعتراض السن الأول. واضح هذا؟ هذا ما قيل في دفع الاعتراض الاول. الذي يلاحظ على هذا الدفع دفع الاعتراف هو انه يد المالك على العارض قبل البيع هي إمارة على الملكية، ملكية الأرض وما يتبع الأرض. نسلم بهذا أن يد المالك البايع على الأرض هذه إمارة على ملكية الأرض وما في جوفها، لكن هذا كان بعد البيع، هذا قبل البيع. وأما بعد البيع إذا باع الأرض، إذا باع الأرض حينئذ هل هناك معنى أن نقول أن يده باقية على ما في جوف الأرض بالرغم من ارتفاعها عن الأصل الذي هو نفس الأرض؟ يعني هل نفكر بينهما؟ الله لا، بحكم التبعية، بحكم التبعية لا بد أن نفترض أنه بعد البيع كما ترتفع اليد عن الأصل ترتفع أيضا عما هو تابع للأصل، لأن ثبوت اليد بالنسبة إلى ما في جوف الأرض هو بالتبع، يعني بتبع ثبوتها على من؟ على الأصل. فإذا كان البيع موجبا لرفع اليد المالك عن الأصل فهذا أيضا يكون موجب لرفع يد المالك عن من؟ عما هو تابع لها. وهذا معنى أن اليد ارتفعت بالنسبة إلى الأصل وارتفعت بالنسبة إلى ما في جوفها. لا يد للبايع بعد البيع لا على الأرض ولا على شنو ما في جوفها، ليس له يد. الآن جائز اليد لجميع الملكية، جميع الملكية، لا إشكال أن الملكية ملكية البايع التي كانت موجودة قبل البيع طبعا ارتفعت بعد البيع بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى العرب. طبعا ما معقول أن تبقى الملكية بعد البيع لمن؟ على العرب. وضمن العرب إذا ارتفعت ملكيته عنها طبعا واضح هذا. وإنما الكلام والشك في ماذا؟ في ارتفاع الملكية عما في جوفها أو عدم ارتفاع. هل ترتفع ملكية المالك السابق عما في جوف الأرض أو لا ترتفع هذه الملكية؟ كلام في هذا، الكلام في هذا أن المالك السابق هل يبقى مالكا لما في جوفها أو لا، أن البيع كما أوجب ارتفاع ملكيك عن الأرض أوجب ارتفاع ملكيك عما في جوف الأرض بالتبع. كلام في هذا، حينئذ نقول أن إثبات ملكية صاحب الأرض لما في جوف الأرض اللي هو الكنز في محل الكلام لا يكون إلا بالاستحقاق، لا بد من أمان الاستحقاق في المقام. لأن نشكه أن هذا طبعا كان سابقا مالكا لما في جوف التابع، سلم سمي الكنز أنا أكون إشكال في كونه تابع، كنزي الكهرباء هنسلم أنه تابع. طبعا هذا كان مالكا للتابع سابقا قبل البيع. الآن بعد البيع نشوف أنه هاي الملكية بعد موجودة أو شنو أو زالت. إذا كان هذا التابع يتبع الأرض والأصل في البيع فملكية البايع السابق زالت عنه، وإن كان مو تابع إلى في البيع وباع الأرض لم يبع ما في جوفها فحينئذ يبقى المالك السابق مالكا لما في جوفها. إذا شكنا في الملكية نجد استصحاب بقاء الشنو؟ بقاء الملكية. هذا واضح. إذا إثبات الملكية لما في جوف الأرض بعد البيع يكون بالاستصحاب. حينئذ نحن نستصحب ماذا؟ نستصحب نفس الملكية التي كانت ثابتة قبل الشنو؟ قبل البيع. ملكية البايع، هاي النقطة المهمة في الجواب، ملكية البايع للأرض وما في جوفها قبل البيع، هل هي ملكية مطلقة أو ملكية مقيدة بالادعاء والتعريف؟ وقولوا يا شنو الصعب والسؤال، شنو الجواب؟ مطلقة. الملكية الثابتة للمالك قبل البيع ملكية مطلقة، هو يملك الأرض مطلقا، هي ما تقع على الادعاء، يدعى أنه لوحة نصية، هي ما يكون لها، هي ملكية مطلقة، هو يملك الأرض وما في جوف الأرض، هي غير مقيدة بالادعاء والتعريف. إذا ما نستصحبه هو نفس هذه الملكية، الملكية المطلقة الغير المتوقفة على الادعاء وماذا والتعريف، هذا نثبته بعد ماذا؟ بعد لسنا في وادي تصحيح إثبات الملكية بعد البيع، وإنما نقول أن إثبات الملكية بعد البيع طريقه الوحيد هو الالتزام بماذا؟ بالاستصحاب، ان يكون ذلك ثابتا بماذا؟ بالاستصحاب. والا اليد زالت لا يرجع لهذا المالك بعد البيع، لا على الارض ولا على ماذا ولا على ما في جوفها. هذه نقطه مهمه. ليه؟ لان يده التي كانت ثابته سابقا على ما في جوف الارض هو بتبع اشتلائه على ماذا؟ على نفس الارض، لان يده على الارض هو صارت يده على ما شنو؟ على ما في جوفها. فاذا هي يد بالتبع، فاذا زال الشخص حينئذ يزول الثاني يزول التابع. اذا بعد البيع له لا على ماذا؟ لا على الارض ولا على ما في جوفها. واضح؟ لا يمكن التمسك باليد السابقة، هذه اليد، لإثبات ماذا؟ لإثبات الملكية في محمل الكلام، وإنما إثبات الملكية كما قلنا ينحصر بالاستصحاب، وما يثبت بالاستصحاب هو عبارة عن نفس الملكية التي كانت سابقا، وهي ملكية غير مقيدة ولا تتوقف على الادعاء. إذن الملكية التي نثبتها في المقام هي ملكية لا تحتاج إلى التعريف، إذا تمت الملكية في المقام فهي ملكية لا تحتاج علما إلى التعريف. هذا هو الاعتراض الأول وبيان ما هو الوجه الصحيح له. الاعتراض الثاني على أصل الدليل وهو التمسك بطاعة اليد، هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، وحاصله أن اليد إنما تكون إمارة إذا كانت فعليا، إذا كان فعليا تكون إمارة أو ملكية. أما اليد السابقة هذه ليست إمارة أو ملكية، واضح؟ هذه ليست إمارة على شنو؟ على الملكية. اليد في محل كلامنا بالنسبة إلى الكنز هي يد شنو؟ يد المالك، هي يد سابقة ليست يد فعلية، واضح؟ هي يد سابقة وليست فعلية، واليد السابقة ليست إمارة على الملكية، وإنما الذي يكون إمارة على الملكية هو بصفة اليد الفعلية. انتهى الوقت؟ هذا الاعتراف الثاني. ولا نقرأ الرواية تيمنا آخر يوم بالأسبوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيخ المفيد في الأمالي يروي هذه الرواية بسند صحيح عن أبي حمزة السماعي عن علي بن الحسين بن العابدين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال يوما لأصحابه: إخواني أوصيكم بالآخرة ولا أوصيكم بالدنيا. أوصيك لكم الأثناء والاهتمام بالآخرة لا بالدنيا. ثم يعلم الإمام عليه السلام لماذا لا يقيم بالدنيا، يقول: فإنكم عليها حريصون وبها متمسكون. دول منهم دول أصحاب الإمام عليه السلام الذين قال لهم وخاطبهم بقوله شنو؟ إخواني دولاك حريصون على الدنيا ومتمسكون بها. إذن ما هو الظن بنا؟ نحن شنو نصير؟ أوصيكم بالآخرة ولا أوصيكم بالدنيا فإنكم عليها حريصون وبها متمسكون. ثم يقول لهم الإمام عليه السلام: أما بلغكم ما قال عيسى بن مريم للحواريين؟ قال لهم: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. النظر للدنيا ينبغي أن يكون بالنظر للشيخ سلمان العالي، ننظر إليه بشكل مستقل. هي قنطرة وما مر للآخرة، فاعبروها ولا تعمروها. ما له معنى أن واحد يعمر ما هو ممر لطريق لمكان آخر، فاعبروها ولا تعمروها. وقال: أيكم يبني على موج البحر دارا؟ ليس من المعقول أن يبني الإنسان على موج البحر المتلاطم الذي لا يبقي ما يبنى عليه إلا لحظات ودقائق. أيكم يبني على موج البحر دارا؟ هذا شيء غير معقول. الاهتمام بالدنيا أشبه بأن يبني الإنسان على موج البحر دارا. أيكم يبني على موج البحر دارا؟ فيكم الدار الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.